أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق، السيد الخوي أفاد بأن الأدلة الخاصة وهي صحيحة أبي ولاد دلت على أن المعيار أن ضمان القيمي يكون بيوم الغسل، حيث أرجع يوم خالفته أرجعه أيضا إلى القيمة، قيمة يوم المخالفة اللي هو يوم الغسل، وتعدي وتجاوز الحد والشرط الذي شرطه المالك المؤجر على المستأجر فيه. ثم قال إذا ما تم عندنا هذا الدليل، فالمتعين هو ما ذهب إليه المعتمد من أن المعيار والميزان بيوم الأداء، أن قيمة يوم الأداء، هذا هو القول الآخر الذي ذهب إليه المعتمد. وما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به لما أفاده الماتن رحمة الله عليه؟ يقول السلخ أنه إذا على مقتضى القواعد فيها، يعني إذا راجعنا قواعد العامة مقتضى القواعد حينئذ ذلك في البحث بتوضيح وبيان في ذلك، وهو أنه إذا رجعنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هل مفادها في المقام هو بقاء العين، يعني التضمين لشخص العين حتى مع تلفها، أو لا التضمين لشخص العين على تقدير وجودها حتى إذا ما تلفت العين يصار إلى التضمين بالبدل المثلي أو البدل القيمي فيها؟ هذا المطلب الذي على أساسه يمكن أن يتضح من خلاله هذا القول الثاني الذي ذهب إليه المعتمد. دعوى القوم بأن العين حتى على فرض تلفها تبقى الذمة مشغولة به، بفارق بين أن يكون وعاؤها الخارج على تقدير وجودها فتكون مضمونة ضمان عهد بمعنى وجوب إرجاعها، وعلى تقدير تلفها تكون شخص العين مضمونة بالذمة، مش بالمثل أو القيمة، لا مضمونة بشخص العين في الذمة فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه العين حتى بعد التلف اشتغلت بها ذمة المستأجر للمؤجر، أو ذمة المتلف للمتلف عليه، أو فقل ذمة الغاصب للمقصود منه مثلا فيها. فبالتالي هذه العين يعني مش إنه خلص العين تلفت الله يرحمها، نحكي بالبدل المثلي أو البدل القيمي ولو عند التلف، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هذه العين مستمرة في الذمة حتى حينئذ مع تلفها، فتخضع هذه العين صعودا وهبوطا قيمتها لذلك. يعني بعبارة أخرى، لو كانت حين الغاصب كانت بمئة درهم، حين التلف كانت بمئتين 300 درهم، حين الأداء كانت بخمسمائة درهم في الأداء، فحينئذ هذا الهبوط والارتفاع بالسعر وبقيمة العين هذا سوف يؤثر سلبا وإيجابا على اشتغال ذمة الضامن لصاحب العين في العين، أفقل صاحب اليد لصاحب العين عملا به على اليد ما أخذت كده لأنه يستفيدوا فيها. طيب إذا جئنا إلى يوم الأداء، لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد احتمال، إما بيأدي بنفس يوم الأداء أو لا بده يأدي بيوم آخر في البيت كيوم التلف أو كيوم مثلا الغاصب أو كيوم ما الأخذ اللي كانت بعضه يده مستأمنة، بس وقت اللي خالف الشرط يكشف مثلا من رأس أن هذه اليد كانت يد عدوانية فيها مثلا في يوم ما من هذه الأيام. وفرضنا بحسب الواقع أن حينئذ قيمة العين يوم الأداء كانت أزيد منها بالنسبة ليوم التلف أو ليوم الغصب. يعني مثلا قيمته يوم الأداء كانت ب 500 درهم، يوم التلف ب 200 درهم، يوم الغصب كانت مثلا ب 100 درهم. فنحن جينا بدنا نضمه يوم التلف أو يوم الغصب في العين، هنا قطعا لا يكون أداء. ليه؟ لأن شخص العين حتى مع التلف تبقى حينئذ مشغولة الذمة به، وإذا كانت الذمة مشغولة بها ما يمكن أن يطرأ على تلك العين من التبدل في القيمة السوقية لها، حينئذ هذا يستوجب أن تشتغل الذمة، لأنه نفس العين هو مسؤول عنها، بيظل مسؤول عنها إلى يوم الأداء. شخص العين ما راح فيه يأديها لمكان التلف، فإلى أي شيء يصاب؟ الى التضمين بالبدل المثلي، وحسب الفرض مش مثلي، انا عم نحكي بالقيميات نحن، او البدل القيمي، اي قيمه. لو بده يؤدي غير قيمه يوم الاداء من القيم الاخرى، وفرضنا انها كانت انقص من قيمه يوم الاداء، لا يكون اداء حينئذ لتلك حتى يؤدي. كانت مثلا ب 500 درهم، هو ادى ب 100 درهم عملا بيوم الضمان، او 200 درهم عملا بيوم التلف، لا يكون اداء حينئذ لهذه العين في العين. فلا يكون قد فرغ ذمته عما اشتغلت به في الحين. هذه النقطة التي على أساسها التزموا بذلك. مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله أنه غاية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني أنه يعني عليها حينئذ أن تؤدي. طيب تؤدي أي شيء؟ في عنا يوم التلف، يوم الضمان، أو فقل يوم الضمان، يوم التلف، يوم حينئذ الأداء. إذا بده يكون المعيار والتقييم بيوم الأداء ما بده مؤونة زائدة في الفن. قيمة يوم الأداء اللي الأعلى. أما إذا لا بقيمة يوم آخر كيوم التلف أو يوم الغصب، إذا بحاجة إلى مؤونة زائدة وبحاجة إلى بيان زائد. لو كان هو المنظور كان على الإمام علي، كان على النبي صلى الله عليه وآله أن يبينه من هذه القاعدة، والحال أنه حينئذ ما في مؤونة تقتضيه وتستوجبه في الفن. فيعمل بما ليس فيه مؤونة، واللي ما فيه مؤونة أن يكون الأداء بقيمة يوم الأداء في البيت، مو بقيمة يوم آخر حينئذ يستوجب. هذا حاصل ما يمكن أن يستدل به للمتن كما ذكره الأب. هذا يستدعي في المقام حتى من أي أول شيء كريم ونعطيه نعطي طاقته ومجهوده حينئذ في البيان، أن نبين ما هو المقصود بالنسبة لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها. المحتمل فيها 4 احتمالات، عندنا بحدود 3 احتمالات موجودة أقوال تمسك بها جملة من الفقه، فعندنا احتمال رابع إذا بنحطه على رف الاحتياط فيها لحتى نشوف لو ان فينا نوصل نسبة لهذه الطاقة. كل شيء بين ايدينا، ما لح نحملكم ما لا طاقة لكم به، وانتم في اي شيء انتم تستفيدون به. الاحتمال الاول نسبة القاعدة انها مخصوصة فقط وفقط بصورة وجود العين ليس الا، وذلك لقرينة الغاية الموجودة بالنسبة لها. ليش؟ لانه على اليد ما اخذ، ما كناية عن شو؟ كناية عن شخص المأخوذ في البيع حتى تؤدي. تؤدي شو؟ شخص المأخوذ. يعني أخذت عين مثلا ظلما وعدوانا، أو لا أخذتها بإذن بس بعدين خالفت ما شرطه عليه فصارت حينئذ عدواني، فأكون مخاطب بقاعدة على اليد ما أخذت شخص الذي أخذته حتى تؤدي شخص الذي أخذته في أمره. وهذا يقتضي أي شيء؟ يقتضي أن يكون البدو بده يكون موجود، لأنه إذا كان تالفا أي شيء آخر من البدل المثلي أو البدل القيمي لا يكون تأدية لشخص التالف إلا بالعناية والتنزيل والادعاء. ونحن كلامنا الظاهر على اليد شخص ما أخذت، أخذت هذا التليفون على اليد شخص ما أخذت حتى تؤدي شخص الذي أخذته. هذا يتطلب أي شيء؟ وجود حينئذ شخص العين المأخوذة. فلو كانت حينئذ هذه العين المأخوذة تالفة لا يكون هذا الحديث شاملا لها. ليش؟ لأن الحديث عم يفترض غاية، وهذه الغاية تفترض وجود شخص مأخوذ. فلو تلف شخص المأخوذ فحينئذ الغاية لا تشمل، وإذا لم تشمل الغاية يكون الحديث منصرفا عن لعدم حينئذ تحقق الغاية بالنسبة له، لأنه بيفترض مبدأ وغاية، مبدأ أخذ شخص شيء والغاية هو تأدية شخص الذي أخذه، فده يتطلب أن يكون شخص الذي أخذه موجودا، فلو كان تالفا حينئذ الغاية لا تتحقق وبالتالي لا يشمله الحديث. هذا الاحتمال الأفضل، هذا الاحتمال قد يكون ذهب إليه بعض الفقهاء، ولكنه على كل حال لو حملنا الحديث على هذا الاحتمال إذا كان من تحصيل الفحص والأمر مثلا يعني مسألة واضحة لدى أحد الناس، أخذ واحد مال للغير، شخص مال للغير، شخص مال هو حق للغير وملك للغير في البيت، وبعده موجود عنده، وهذا واضح أنه عليه حينئذ أن يؤديه بشخصه في البيت. أما إذا تلف تشتغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي أو إلى آخره، هذا ليس منظورا له بالنسبة لهذا الحديث أبدا. في النهاية عم تبين أمر واضح جدا لا يحتاج إلى بيان وإلى توضيح، يعني أن النبي لو قلنا بأنه هذا حديث صدر عن النبي صلى الله عليه وآله ولم تكن في بيت صعبة عقلائية وارتكاز عرفي في البين، يعني لا تحتاج إلى أن يتجشم النبي صلى الله عليه وآله عن البيان في البين. ولذا حتى كلمة المقصود كله مردود ودشو إلى آخره، هذه كلها مراسيل في البين وما إلى أساس من الصحة، أحكام واضحة بينة لا تحتاج إلى بيانين. إذا بتشوفوا أنتم بالرسائل العملية في باب الغاصب مع وجود شخص العين المقصود في البين، في عندنا حكمان تكليفيان، يعني الحكم الأول حرمة الإمساك به، لنفس الإمساك به حتى لو ما تصرف به نحو حيلولة بين المالك وبين ما يملك ما له سلطان عليه، والحكم الآخر حكم تكليفي بوجوب الرابط، وهذا اللي أشرنا له إذا تتذكروا فيما سبق بضمان العهدة مع وجود شخص العين في البيت. فهذا الاحتمال الأول يعني حامل على يعني شيء واضح، وعلى انه يعني امر من الواضحات والبينات، يعني اذا عم نحضر يعني مثل كما لو قاموا قالنا زوي حزق يروح يسوي اثنين، واضح ماشي ما إلى شغل. الاحتمال الاخر وهذا الاحتمال اللي نحن بنينا عليه يعني من اول ما تعرفنا على بعضنا علميا، هذا كنا عم نحكي شيء، وهو ان هذه القاعده بصدد هكذا ان تقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي، يعني إذا الذي أخذته عليه أن تؤدي، على تقدير وجوده عليه أن تؤدي، وعلى تقدير تلفه عليها أن تؤدي، على تقدير وجودي عليها أن تؤدي، تؤديه بشو بشخصي يعني. وهذا معنى ضمان العهد الذي يتطلب وجود شخص العين في وعاء الخارجي في البيت، وبالتالي عليه أن تؤديه، يعني أن الخصوصية الشخصية للعين لا تلغى، يعني لا تلغى ملكية واختصاص وسلطنة المالك عليه، بل تبقى حينئذ للمالك، وهذا يعني أنه لا بد من إرجاع شخص العين بخصوصياته الثلاثة من الشخصية والمثلية والقيمية لصاحبها ولمالكها في العين، وأن لا يكون هنالك حيلولة بين المالك وبين ما له سلطان على ماله من هذه الخصوصيات الثلاثة. وإذا معنى ضمان العقد الذي أشار إليه اللي بيتطلب وجود شخص العين ويكون إرجاع لشخص، أي شيء آخر غير شخص العين حمل مواصفات العين وفيه جودة أفضل حينئذ من جودة العين الشخصية لا يكون أداء لشخص العين مع وجود شخص العين حينئذ خاص، هذا على تقدير وجودها وعلى تقدير تلفها أيضا. الحديث شاء لكن على تقدير تلفها لا يكون حينئذ المضمون شخص العين، وإنما المضمون البدل المثلي أو القيمي، لكن وين؟ في وعاء الذمة وليس في وعاء الخارج فيه على تقدير التخ. وهي لا هي على اليد، عفوا على اليد ما أخذت مخصوصة فقط وفقط في صورة الوجود أو مطلقة تشمل صورة الوجود وصورة التلف في أمه، هذا العمل. التفسير الأول أنها مخصوصة فقط وفقط بصورة وجود العين بقرينة حتى تؤدي الغاية، واضح بقرينة حتى تؤدي هي الغاية في البيت، ليش؟ لأنه حتى تؤدي شخص العين فإذا شخص العين كانت حينئذ تالفة في البيت فنام اللي يؤدي فخلص. ومن هون قالوا أنها مخصوصة فقط وفقط لصورة وجود شخص العين، أما إذا تالفت العين أصلا الحديث ما إلى شمول إله، ما إله إطلاق له. إذا التفسير الأول قلنا. التفسير الثاني نقول لا، على اليد ما أخذت، ما كناية عن المأخوذ في البين، عليه ما أخذته. طيب هذا اللي أخذته فقط وفقط في صورة وجوده ولا حتى في صورة تلفي؟ التفسير الأول لا، بده يقيده بصورة الوجود. نحن عم نقول لا، هذا مطلق شامل حتى صورة التلف. غايته بصورة الوجود يكون مضمونا بشخصه، والتأدية مضمونة بشخصه يعني هو ضمان العهدة في البيت بأن يرجعه بشخصه لمالكه. مش بيرجع حينئذ بشخص آخر حتى لو كان أجود من شخص المأخوذ والمخصوم في البيت. هذا الاحتمال الثاني، هذا على تقدير الوجود. على تقدير التلف التفتوا معي، على تقدير التلف خلص الرابطة والسلطنة بين المالك والخصوصية الشخصية شو انتفت لمكان شو التلف. شو بيبقى عندنا؟ الخصوصية المثلية والقيمية. افترض لم يكن خصوصية مثلية لأنه بحثنا بالقيميات في البيت، بيبقى عندنا الخصوصية القيمية. هذا الرابط فيما بين المالك والخصوصية القيمية تبقى في موجود، يعني السلطنة محفوظة. لكن الوعاء وين؟ ليس الوعاء الخارجي وإنما الوعاء الذمم في البيت. وهذا معنى شو؟ أنه على تقدير وجوده مضمون بشخص العين بالخصوصيات الثلاثة للعين، الشخصية والمثلية والقيمية، ويضمن بضمان العهدة بمعنى وجوب إرجاع شخص العين بها الخصوصيات الثلاثة لمالكه، وأي شيء آخر لا يحقق الغاية أعني حتى تؤدي. أما على التقدير الثاني لا، لما تلفت العين فالعلقة والسلطة ما بين المالك والخصوصية الشخصية انتهت، بيبقى حينئذ بين المالك والخصوصية المثلية لو كان هناك خصوصية مثلية ونوعية، فإن لم يكن لا أقل بين المالك والسلطنة على الخصوصية القيمية في البين وعلى الجانب القيمية بالنسبة للعين والمالية، لكن وعاؤها لا يكون حينئذ في الخارج وإنما يكون وعاؤها في الذمم في البين. وهذا يعني في المقام أنه على تقدير الوجود يكون مضمونا بشخص العين ضمان عهد، على تقدير التلف يكون مضمونا بالبدل المثل يعني بكلي القيمة في البين أو المثلية حينئذ في البين. على تقدير التلف كان مثليا فمثلي وإن كان قيميا فقيميا في البين. هذا الذي نريد أن نقوله. طيب والتأدية حينئذ؟ التأدية بيكون بالنسبة لذلك البدل الذي اشتغلت به الذمة من البدل المثلي أو القيمي في البين. وهذا يعني أي شيء؟ يعني أنه بالتلف يكون عندنا انقلاب للحكمين التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي لا يكون في تكليف بتأدية، تفتوا معي، لا يكون هنالك تكليف بتأدية شخص العين، يكون في تكليف لكن بتأدية حينئذ البدل القيمي أو المثلي، وبعبارة أخرى ما يكون مصداقا، لأنه مش شخص البدل المثلي أو القيمي إنما يكون مصداقا للبدل المثلي لأنه البدل المثلي كل، أو ما يكون مصداقا للبدل القيمي حينئذ في العين. هذا التبدل والانقلاب في الحكم التكليفي، ويكون هنالك انقلاب آخر في الحكم الوضعي حينئذ في البيت، وهو أي شيء؟ بدل أن تكون العهدة مشغولة بالشخص العين صارت الذمة مشغولة بالبدل القيمي أو البدل المثلي بالنسبة للعين. فالانقلاب على مستوى الحكم التكليفي واضح، وعلى مستوى الحكم الوضعي يكون ضامنا حينئذ للقيمة لا يكون ضامنا لشخص العين في العين. هذا الاحتمال الثاني، وهذا اللي هو نحن بنين عليه في مصالح، وهو أن قاعدة على اليد ما أخذت ما كناية عن المأخوذ، لكن مش كناية عن المأخوذ بقيد وجوده بقرينة حتى تؤدي، لا، كناية عن المأخوذ على فرض وجوده وعلى فرض حينئذ تلفي، وحتى تؤدي على تقدير وجوده بشخصه على تقدير تلفي ببدله المثلي أو البدل القيمي حينئذ في البعض. هذا الاحتمال الثاني، هذا اللي رفضه السيد الخوئي إذا تذكر. ليش رفضه؟ لأن السيد الخوئي يرى في المقام أن الانقلاب على تقدير التلف فقط وفقط يكون بالحكم التكليفي والتبدل بالحكم التكليفي. ليه؟ لأنه لا معنى ولا يعقل، ومن الممتنع أن يكلف بإرجاع شخص العين وقد تلفت العين في مكة. يعني حتى لو كان عيسى ابن مريم سلام الله عليه لو بده يرد لك شخص العين ما بترجع شخص العين بناء على استحالة إعادة المعدوم، وأنه ليش؟ لأنه في عندك البعد الزمني للبعد إذا يعني هلا لو رجع رده في قلبه لا يكون حينئذ إعادة لشخص المعدوم، إنما لبدله مثلا المثلي في قلبه. واضح بهذا الخصوص؟ فإذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو فحينئذ لا معنى ولا يعقل أن يكلف بغير المقدور في قلبه. فبالتالي حينئذ سوف يصبح هنالك انقلاب بالحكم التكليفي، هو أنه لا يكلف بإرجاع شخص العين وقد تلفت العين، وإنما يكلف بإرجاع البدل المثلي أو البدل القيمي، يعني أقرب ما يكون إلى التالف في يده. أما على مستوى الحكم الوضعي لا، من قال إنه في عندنا تبدل بالحكم الوضعي وانقلاب بالحكم؟ لا، الحكم الوضعي بعده كان ضمان واشتغال المكلف على اليد، لكن على اليد شو؟ شخص كده على فرض وجوده، على فرض حينئذ تلفها بتكون ايضا شو؟ شخص العين. بس وين الوعاء؟ لا يكون الخارج لانه العين تلف، وانما يكون الوعاء شو؟ هذا اللي بده يقول. ومن هنا سوف حينئذ تخضع العين التي اشتغلت بها الذمه كالعين الخارجيه لهبوط وارتفاع القيمه السوقيه بالنسبه لتلك العين. يعني العين قبل ان تفرغ الذمه منها في الى هبوط وارتفاع بالقيمه السوقيه، هذا سوف تشتغل به ذمه المكلف الى حين الاداء وتفريغ حينئذ الذمه فيه. فهذا الاحتمال الثاني بيرفض السيد الخوي على هذا الاساس، وهو انه لا يكون هنالك تبدل وانقلاب في الحكم الوضعي، وانما التبدل في الحكم الوضعي، وانما التبدل والانقلاب فقط وفقط في الحكم التكليفي من باب التكليف بغير المقدور. يمتنع ذلك على المولى شيء تلف شخص العين، حينئذ كيف بده يرجع يخاطب ارجاع شخص العين في البين وقد تلف؟ نعم، يخاطب بارجاع البدل المثلي او القيمي، ما يكون مصداقا للبدل المثلي او القيمي في البين، واما شخص العين لا، بوجه لا يعقل ان يخاطبه، فبصير في تبدل بالحكم التكليفي. اما الحكم الوضعي لا، هو نفسه غايته انه طارة تكون العهده مشتغله بالعين على فرض وجود العين خارج، كانت من الخارجيات، اما على تقدير تلفها لا، تبقى العين ثابته. طيب هذا شو مستنده في البيع؟ انه على اليد ما اخذت حتى تؤديه في البيع. هون بنفوت ساعتها للاحتمال الثالث والاحتمال الرابع في البيع. الاحتمال الثالث الذي يراه اصحاب هذا المسلك، وهو ان العين على تقدير وجودها تشتغل بها العهد، على تقدير تلافها تشتغل بها شغل الذهن. يعني العين قبل ان تؤديها اشتغل بها المكلف، هي على عاتق المكلف وعلى مسؤوليه المكلف. لكن بيصير في عندنا مش تبدل الحكم الوضعي، نفس الحكم الوضعي هي على عاتق المكلف، يعني تبدل في الظرف والوعاء. وعاؤها الخارج هو ضمان العهد، وعاؤها الذمة بتضل مشغولة إلى حين تفريغ الذمة حينئذ منها في العهد. فالعين بشخصها تبقى حينئذ محفوظة وتبقى مضمونة، تارة يكون وعاء الخارج وأخرى يكون وعاؤها الذمة في العهد. طيب حتى تؤدي شو بيكون؟ هلأ طيب بدك تؤدي، ما الذمة مشغولة بشو؟ تفتو معي مشغولة بشخص العين، شو بدك تأدي؟ شخص العين ما فيش تأدي، بدك تأديها بالبدل المثلي أو البدل القيمي حينئذ في قلبه. هذا البدل المثلي أو ذاك البدل القيمي تنزيلا وإدعاء ينزل منزلة شو؟ تأدية شخص العين حيث تلفت العين. تفتح لا ينزل مطلقا حتى مع وجود العين. ليش؟ لأنه إذا مع وجود العين أصلا ما في اشتغال للذمة بالعين، وإنما من الاشتغال العين بالعهدة في مكان وجود العين في قلبه. وإنما ينزل أداء البدل المثلي أو القيمي منزلة أداء العين، فيكون مشمول من الغاية، يعني حتى تؤدي على تقدير حينئذ التلف. واضح؟ هذا اللي بده يقول. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع هو عين الاحتمال الثالث، بس بفارق أن تأدية البدل المثلي أو القيمي ليست تأدية للعين، لا، تأدية العين إلى خصوصية ثلاثة: الشخصية والمثلية والقيمية، والبدل المثلي انت بس عم تأدي خصيتين مثلية وقيمية، والبدل القيمي بس احدى الخصوصيات الثلاث، هي الخصوصية القيمية والمالية فيها. فلا يكون اداء البدل المثلي او القيمي اداء لشخص معين ولو تنزيلا او ادعاء. لكن من جهة مال المسلم لا يذهب عليه هدر، لا يضيع عليه، تلف ماله، موجود ماله لك اذا مقدس، يجب على الغاصب انه يرجع، تلف عظم الله اجوركم وراح عقوبته. واضح يعني، مال المسلم لا يذهب عليه هدر، فحينئذ يبقى محفوظا ومضمونا بالعهده، ليس خارجيا لمكان تلفه. وين بده بالذمة؟ واضح، بالذمة نفس شخص العين، مش بالبدل مثل أو قيمة. بالأداء مثل هذا فبدك تقضي بمثل قيمة، فبدك تقضي بقيمة مثلا يوم الأداء في بعد. هذا من جهة حق المالك أنه لا يضيع ولا يذهب عليه. من جهة أخرى هي غاصب فهمنا بس ما كفر بالذمة، ومعنى ذلك أنه لا يكلف بغير المقدور فيه، ما عنده قدرة على إعادة المعدوم حتى يؤدي شخص العين، خير أثمة في البيت غصب وأثمة بس ما منوش نقفي المقام، فيؤدي أقرب شيء إذن للتالف من البذل المثلي أو القيم. جمعا بين الحق، حق المالك بأن ماله لا يضيع ولا يذهب عليه هدر في البيت، ومن جهة أخرى ذاك ما منوش يعني لا يكلف بغير المقدور في البيت، جمعا بين الحق إذا بدك أنت أقرب شيء للتهليش. واضح، ليش؟ لأنه ما في عندنا إعادة معدوم حسب الفرض، ونقعد نطر حينئذ لصاحب العين إلى يوم يبعثون لحتى تجيب له، إذا فيه إضاعة حينئذ لماله وما له سلطان عليه. فيبقى شخص العين مضمونة، لكن مش في وعاء الخارج لمكان تلفه، وإنما في الذمة في البيت. واضح هذا الشكل الذي حينئذ يقع. هلأ انقض على هذا الوجهين، قيل الراغة التفت إن قلت هلأ طيب فيش فهم، العين تلفت وعم بتقول شو موجودة بالذمة، هيدا كيف فينا نجمع بأنه الاحتمال الثاني واضح أنه تلفت العين عظم الله أجوركم، ساعتها بتشتغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمة، ما في عندنا اشتغال الذمة بالعين. أما هون على الاحتمال الثالث والرابع لا، عم تشتغل الذمة بشو؟ بشخص العين فيها. لو ما تلفت العين كيف تشتغل حينئذ بها؟ وقد فرضنا يعني في نفس آن فرض تلفها عم نشغل الذمة بها فيها، يعني في آن انتفاءها من وعاء الخارج عم نشغل الذمة بها في وعاء الأكل. هيدي هم بيجيبوا عن انه الاعتبار سهل المؤونة، وذمة المكلف ما في أوسع منها، بنحط فيها ما لا ينحط حينئذ فيها، تتسع حينئذ لذلك، باعتبار سهل المولد في البيت، شيء عدم وقود خصيته الشخصية في الخارج نعتبره هو في الذمة في البيت، وإذا لا بأس به حينئذ في البيت. إذا اتضح هذه الاحتمالات الأربعة، على الاحتمال الثالث والرابع من أن شخص العين تبقى الذمة مشغولة بها إلى حين الأداء في البيت، سواء كان أداء البدل المثلي أو القيمي أداء للعين ولو تنزيلا وإدعاء، أو من باب الجمع بين الحقين على الاحتمالين الثالث والرابع يصل إلى المقصود، وهو يعني إلى الآن الذمة مشغولة بشخص العين، بدي أدي أي أداء قيمة أي شيء، أداء قيمة نفس العين يوم الأداء، لأنك لو أديت أي قيمة أخرى لا يكون أداء حينئذ للعين. سواء على الاحتمال الثالث وهو أن أداء البدل القيمي هو أداء للعين تنزيلا وإدعاء، أو على الاحتمال الرابع وهو عملية الجمع بين الحقين في البيت، فيكون المنظور والمعيار بقيمة يوم الأداء لا بقيمة يوم التلف فضلا عن قيمة يوم الغصب فيه. هذا هو الاحتمال الذي على أساسه حينئذ صار الماتن رحمه الله عليه بهذا البيان، والذي على اساسه قلنا انه لولا زعم السلفوي، لولا الروايات الخاصه والدليل الخاص، فان مقتضى القاعده ومقتضى حديث على اليد ما اخذت حتى تؤدي ان يكون المعيار والميزان بالضمان بيوم الاداء لا بيوم الغصب ولا بيوم التلف. ليش ايها السلفوي قلت بيوم الغصب؟ لدلاله الدليل الخاص فيها، وهي صحيحة أبي ولاد نعم، قيمة بغل يوم خلفت، أو قيمة البغل يوم خلفت، أو قيمة بغل يوم خالفته في البغل، لأنه يوم خلفته قيد للقيمة في البغل، فإذا كان قيدا قيمة فالملزم به هو القيمة هذه كما أشرنا وأسلفنا فيما سبق. هذا حاصل ما يمكن أن يستدل به هذا القول وتوجيه، يعني أزيد مما أفاد في الشيخ وأوضح، إلا أن هذا الكلام على ضوء ما بينا في أنه عندنا نحن نحوان من الضمائر، كل منهما له نصب، وكل منهما له ميلاد، وكل منهما له نكتته إلى آخره، سوف يتضح أن شيء من الوجهين الثالث والرابع لا يرجع إلى محصن في البيان، وليست النكتة بأن شيء عدم في الخارج فكيف تعتبره في الذمة حتى يأتي الجواب بأن الاعتبار سهل المؤونة، شو لا، في له نكتة أخرى أعمق حينئذ من نكتة أن الاعتبار سهل المؤونة في البيان، وأن ذمة المكلف تتسع وتحمل ما لا يحمل في البيان على ما يأتي. الحمد لله.